إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية عبد الله حمدان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء، وهي الآيات 72 و73 وما بعدها، وهي قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وكنت في المجلس السابق تذكر الصفات لهؤلاء المبطئين لأهل الإيمان وأهل النفر في سبيل الله عز وجل، وذكرت أربع صفات، وممكن نكمل الآن الصفات الأخرى وما بعدها من آيات، ونستخرج ما فيها من حكم وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا استراتيجية لحماية المجتمع الإسلامي. هذه الاستراتيجية هي خذوا حذركم، وقلنا بأن هذه الاستراتيجية استراتيجية أمنية عسكرية اقتصادية، أخذ الحذر واجب في كل شيء. ثم فصل كيفية الحصول على انتصار وعلى الأمان للمجتمع الإسلامي، ففصل هذه الاستراتيجية، فذكر أنه في مجال العدو الخارجي ينبغي أن يتم النفر، إما على شكل مجموعات، وإما على شكل نفر عام. فقال: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا الأساس الأول. ثم ذكر الأساس الثاني من أسس استراتيجية أخذ الحذر أو أخذ الحذر. ما هذا الأساس؟ ما الأساس الثاني؟ الأساس الثاني أن ننتبه من المجموعات المخذلة المرجفة المبطئة. طيب ما صفاتهم؟ الصفة الأولى أنهم منا، وإن منكم لمن لا يبطئن، منا، سواء كانوا منا أصالة يعني هم مؤمنون ولكن لا يشعرون بأفعالهم السيئة، أو كانوا منافقين أصلا. الصفة الثانية أن الله تعالى قال ليبطئن، فكلمة ليبطئن تدل على أنهم يتثاقلون عن الخروج، لأنه من كلمة ليبطئن التشديد يدل على كثرة تثاقلهم. الصفة الثالثة ليبطئن أي يبطئ غيره، فاستفدنا هذا من التجديد، إما أن يكون التجديد معناه كثرة القعود، وإما أن يكون معناه تبطيء غيره. الصفة الرابعة صفة الأنانية المفرطة، فإذا رأى أن هناك أنه وقع في المسلمين جراحات أو أصيبوا بمصيبة في أثناء خروجهم وفي أثناء نفرهم في سبيل الله، عند ذلك يقول قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا. وقلنا بأن هذه العبارة قد أنعم الله علي إما أن تصدر من المنافق وهو قصده العبث بدين المسلمين، وإما أن تصدر من مؤمن ويكون قصده صحيحا في كلمة أنعم الله علي من حيث الإيمان، لا من حيث رؤيته للأحداث، أما من حيث رؤيته للأحداث، من حيث رؤيته للأحداث خطأ، لأن الله تعالى هنا يخطئه. طيب، وفهمنا أن كلمة شهيدة لها معنيان. المعنى الأول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حاضرا المعركة، بدليل أنهم أصيبوا أو هزموا أو قتلوا وأنا سلمت، هكذا يقول عن نفسه، فيكون معنى شهيدة يعني حاضرا. والمعنى الثاني شهيدة معنى المعنى الشرعي، الشهيد أي الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله. طيب كيف يعني؟ يقول هو قد أنعم الله علي إذ لم أستشهد في سبيل الله. طيب كيف؟ نقول هذا منافق يسخر من الشهادة في سبيل الله، إذا كان المعنى هنا المقصود هو المعنى الشرعي، فيكون كلامه للاستهزاء والسخرية بطلب المسلمين الشهادة، فكأنه لم يعرف الإيمان طرفة عين. وهذا قد حكاه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ومرضى القلوب في سورة الأنفال، فماذا قال؟ يقول في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يجعلهم يموتون ولا يتمتعون بالحياة، هذا معنى غر هؤلاء دينهم، أو غر هؤلاء دينهم يعني هم قلة قليلة ويحاربون الجيش الجرار من الكفار، يعني في معركة بدر، لأنه كان عدد المسلمين 312 أمام 1000 نحو 1000. فصارت وظيفة هذه الفئة المخذلة العمل دون شعور على إنهاك الصف المسلم. هذه الفئة يزين لها الشيطان أعمالها، يزين لها الشيطان أعمالها، فتعمل على إنهاك الصف المسلم باسم العقل والقبول بالحلول الممكنة، حتى عندما يكون ذلك الذي هو القبول بالحلول الممكنة عين التدمير البطيء والسريع للمسلمين. وبعضهم يعبر عن هذا باسم المصالح والحفاظ على الدماء، مع أن حقيقة الأمر قد يكون الأمر صحيحا، وقد تكون حقيقة الأمر أن هذه الحلول تؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء. إن هؤلاء هم الذين يرقصون على جراح المؤمنين ويقتاتون من دماء المستضعفين. طيب لماذا يذكر الله هذه الصفات عن هذا الصنف المبطئ؟ لأنه إن كان منافقا فهذا شأنه وهذه طبيعته، ينبغي أن ننتبه منه لأنه الآن يدمر فينا. وأما إن كان مؤمنا يعني ضعف إيمانه أو كان فكره خاطئا في هذا الموضوع، فينبغي أن ننبهه وننتبه منه أيضا، ليس لمكانته ننجر إليه. ولذلك كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول إياك وزيغة الحكيم، إياك وزيغة الحكيم ولا ينئينك ذلك عنه، يعني هذا مؤمن حكيم عالم، ولكن إياك وما يقع فيه من الزيغ، ولا ينئينك يعني لا تبتعد عنه، هو في الأخير مسلم، لكن احذر من زيغته. إذن هذه هي الصفة الخامسة. ما الصفة الخامسة؟ صفة إيثار الدنيا على الآخرة من خلال كره معالي الأمور الحقيقية، كره الشهادة، كره منصب الشهادة في سبيل الله، إذا جعلنا كلمة شهيدة بمعنى الشهادة الشرعية. طيب ما الصفة السادسة؟ الصفة السادسة تخفي هذا الصنف وسط المؤمنين، فلا يفطن له، بل تراهم يغفلون، ترى المؤمنين يغفلون عنه، إلا أولو الألباب فإنهم ينتبهون منه. طب هذا ما ذكرنا في قوله تعالى وإن منكم، نقول نعم هو وارد في قوله وإن منكم، لكن لاحظ الله يبين هذا، يزيد هذا وضوحا، فماذا يقول؟ يقول ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ماذا نستنبط من هذه الآية التي هي الآية 73؟ انظر كيف يؤكد الله غرابة موقف هذا الصنف المريض المنتكس، يؤكد باللام الموطئة لجواب القسم، فيقول ولئن. ما معنى ولئن؟ يعني وأقسم لئن أصابكم، وأقسم لئن أصابكم. فكلمة لئن اللام فيها للقسم، لجواب القسم. وقال بعد ذلك قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، فأكد بنون التوكيد في كلمة ليقولن وباللام أيضا. إذن هنا ثلاث مؤكدات أيضا، نفس المؤكدات السابقة، كل ذلك ليؤكد للمؤمنين حقيقة. طيب لماذا يؤكد المؤمنين حقيقة؟ هل المؤمنون ينكرون هذا؟ لا لا ينكرون، المؤمنون لا ينكرون كلام ربهم. طيب ما الذي يحدث؟ المؤمنون قد يغفلون، قد يقعون في الغفلة، الله تعالى يؤكد لهم تأكيدا بعد تأكيد حتى يوقظوا حواسهم. كم غفل كثير من السياسيين والمثقفين عن هذه المعاني القرآنية فوقعوا في أشياء ندموا عليها فيما بعد، كم وقعوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كم صنفوا مثلا قوما على أنهم أصدقاء، ثم استبان الغبار فإذا هم من ألد الأعداء وأسوأهم، وهم الذين يقترفون أسوأ الجرائم في الأمة الإسلامية مثلا. فالله تعالى يؤكد لنا هذا حتى ننتبه ونقيس الأمر بالمقياس القرآني الإيماني، بالمقياس النبوي، وليس بالمقياس العقلي البشري بعيدا عن هدي القرآن، بل بالمقياس العقلي الذي هو يستقي من القرآن. فالمؤمنون قد يغفلون عن وجود هذا الصنف المبطئ، بينما هو يتسلل في إعلامهم، يتسلل في اقتصادهم، يتسلل في تعليمهم، يتسلل في مستشفياتهم ومراكز الصحة عندهم، يتسلل في منتدياتهم، وربما تسلل إلى أهم مراكز الأمن القومي في بلاد المسلمين. والمقصود هنا تحذير مجتمع المؤمنين إما من الصنف المريض، إذا كان هذا صنف مريض يعني أصيب بضعف وهو مؤمن وهو صالح ولكن أصيب بضعف في هذه المسائل، وإما من الصنف المنافق إذا كان منافقا. إذن هذه الصفة السادسة، وأخذناها من قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة. ما الصفة السادسة؟ أنهم في وسط المؤمنين يتخفون وقد يغفل عنهم، بل الغالب أن يتم الغفلة عنهم، ولذلك أكد الله الكلام عنهم. أما الصفة السابعة فنستنبطه من هذه الآية أيضا، من آية 73. ماذا يقول الله فيها؟ يقول كأن لم تكن بينكم وبينه ماذا؟
مودة.
هذه آية، هذه جملة عجيبة في أعلى درجات البلاغة والجمال القرآني. ماذا نستنبط منها؟ نستنبط منها أن من صفات هذا الصنف المخذل أنه ينسى كل صلة إيمانية أو محبة رحمية أو وشيجة قربة أو إحسان يد، ينسى ذلك كله في خضم الأحداث، سواء انتصرتم أو انهزمتم فهو ينسى.
لئيم يعني.
كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. سنقول طيب إحنا قلنا ربما يكون من صالح المؤمنين، وكيف يفعل ذلك؟ نقول ينسى، لأنه وقع أصلا في وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الشيطان يوقعه في هذا. وما إذا كان منافقا فالأمر واضح. فالله تعالى يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. تعالى إلى البلاغة القرآنية عندما ترتقي عرشا لا يمكن للكلام البشري نصل إليه في هذه الجملة. فكلمة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ما لها؟ جملة معترضة بين القول ومقوله. يعني الله تعالى يقول ولئن إيش؟
ليقولن يا ليتني،
يا ليتني، ليقولن كأن لم تكن، ليقولن يا ليتني. طيب قبل أن يقول لي يا ليتني أتى بهذه الجملة العارضة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فكلمة مودة جاءت نكرة منفية في سياق التشبيه. فإن كان هذا القائل مؤمنا فقد أصاب قلبه مرض فاحذروا منه، لأنه حتى المودة ينساها، أصاب قلبه مرض لأنه تكلم بحسد ولؤم، بخلاف المؤمنين الذين يحبون ما يحصل للمؤمنين، لا يقولوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بل يقول الحمد لله سلمهم وأعطاهم الغنيمة. ها قال فيتكلم بحسد ولؤم، بخلاف المؤمنين الذين هم إخوة، بعضهم أولياء وبعض، هم جسد واحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هم يد على من سواهم. وأما إن كان منافقا، طبعا قد يحتمل أن يكون مؤمنا ويشعر بالندم على أنه بطأ يشعر بالندم فيقول يا ليتني كنت معهم، وهذا يجعلنا نقول بأن الآيات واردة في المؤمنين أكثر منها في المنافقين. وإذا كان منافقا فماذا يعني قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم، ماذا يعني ذلك؟ لا يذكر أي إحسان للمسلمين، لا يذكر أي إحسان. يعني مهما بعض الناس يقول لك والله فلان أنعم عليه، فلان هو صح يعني يظهر عليه اللؤم أو ينتمي إلى فرقة مبتدعة مجرمة وعميلة، ولكن إذا أنت أعطيته المال ربما يوم من الأيام يعني يشعر بالإحسان. الله تعالى يقول لك هذا لا يشعر بالإحسان. انظر إلى أهل البدع الكبرى كيف يعيشون بين المؤمنين، فيأكلون من خيراتهم ويجدون من رفقهم وإحسانهم، وحتى إذا تمكنوا صاروا من أعظم المفسدين في الأرض ونسوا كل مودة كانت بينهم وبين المؤمنين. بالقدر الذي تدل فيه هذه الجملة على تحذير المؤمنين من هذا الصنف المبطئ الذي يعمل ضد أمنهم ويحاول أن يربك حساباتهم الشرعية والواقعية، إلا أن الأسلوب الذي جاء فيه هذا التحذير مثير جدا من الناحية البلاغية. ما كيف يعني؟ انظر هذه الجملة من جديد، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، هذه بقدر ما تدل على أنه ينبغي أن تعلم أن هؤلاء ينسون الإحسان، تدل أيضا على شيء آخر. على ماذا؟ على العطف، الاستعطاف، أي تستدر عطف هذا الرجل وتذكره بالمودة التي كانت بينه وبين المؤمنين. فلماذا إذن يخذل ولماذا يبطئ؟ فهو يعاتب، ففيها عتاب لمن أصاب قلبه مرض فاتصف بصفات المنافقين من التخذيل للمؤمنين وعمل الحسد في نفسه عمله، فيقال له كيف أما تذكر المودة السابقة كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، فيذكره الله بالمودة السالفة والمحبة السابقة حيث كان يبادل إخوانه الابتسامات الحانية ويظهر لهم المحبة الخالصة. وتعجب من هذه العبارة التي تحمل التحذير من جهة وتحمل في الوقت ذاته أجمل التأثير، عسى أن يتأثر من زلت قدمه من المؤمنين فوقع في هذه الخصال المبطئة فيتوب. هناك بعد بلاغي ثالث في كلمة مودة هنا، وهو أنه ذكرها لأن الذين يقولون هذا القول من مرضى القلوب ومن المنافقين كانوا يبالغون في إظهار الود والشفقة والنصيحة للمؤمنين. يعني كيف؟ يعني ترى يقول لك أوه نحن حريصون جدا عليكم، نحن نحرص على مصلحة هذه الأمة، نحن كذا ونحن كذا، بينما حقيقة الأمر أنهم مبطئين مخذلين. إذن هم يقولون بألسنتهم ما تكذبه أفعالهم، وهذا ماذا يعني؟ يعني أن نزداد في الحذر، سياسة الحذر التي هي السياسة المخابراتية التي ينبغي أن تكون قوية في البلاد الإسلامية من أجل حماية أمنها، وليس المخابراتية التي تكون ضد أمنها. من أجل حماية أمنها ينبغي أن تحذر حذرا شديدا منهم وتتبع سياسة خذوا حذركم، وألا تغتر بإظهار المودة أو بالألفاظ والأقوال الجميلة. وكلمة يكن فيها قراءتان، فقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وكما في قوله تعالى قد جاءتكم موعظة، طبعا مؤنث فيؤنث الفعل له، والذين قرأوا بالياء وهم الجمهور لأن المؤنث هنا غير حقيقي كما في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فلم يؤنث الفعل. هذه كانت الصفة السابعة. الصفة الثامنة، نعود إلى الصفة السابعة يعني حتى نثبتها، هي نسيان الصلة الإيمانية والرحمية التي وصلة الإحسان التي بين المسلمين وبين هذه الفرقة المخذلة. أما الصفة السابعة الثامنة فنأخذها أيضا من الآية ذاتها، من الآية 73 من قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ما هذه الصفة؟ صفة حب المناصب، لأن كلمة يا ليتني كنت معهم إما فأفوز فوزا عظيما يعني بالأجر الأخروي الذي كسبوه، مع أن طبعا قد يقول قائل لا هو ما يريد الأجر الأخروي، لأنه إذا أصيبوا يقول قد من الله قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا. إذن هو يحب المناصب ويحب الأمور الدنيوية المال، ولكن عبر الدعاوى الفارغة، ولذلك يقول يا ليتني كنت معهم فوز فوزا عظيما، لأن لو كنت معهم لعظموني وبجلوني وقالوا فلان خرج معنا وأعطوني أيضا المكافآت ووزعوا علي الأوسمة. إذن حب هذا الصنف للمناصب ينبغي أن يحذر منه. فهذا الصنف المبطئ يتربص بالصف المطيع المقدم للتضحيات، فإذا حصلت المصيبة فرحوا بقراراتهم الجبانة فرحوا بالقرارات الجبانة أنهم أبطأوا، وإن حصل الانتصار للمطيعين تمنوا أنهم معهم ليجدوا الفوز بمنصب أو شرف أو مال. فهذا الإبطاء والتبطيء يجر هؤلاء المنتكسين، يجر لهؤلاء المنتكسين مرة السرور بالسلامة ومرة الغيظ والحسرة والندامة، يا ليتني كنت معهم. فاتضحت المسألة في هذه الآية، ولاحظ أننا أخذنا ثلاث صفات من هذه الآية. والآن نعود إلى السؤال الذي يفرض نفسه، من هؤلاء المبطئين المبطئين؟ نقول قد أجبنا عدة مرات، فقد حاول كثير من المفسرين أن يجعلوا هؤلاء فقط محصورين في المنافقين، ولكننا نقول واستبشع أن يصدر هذا من المؤمنين، ولكن أما ترى في الآيات أنها تصلح أيضا على المؤمنين الذين قد يقعون في نفس الأفعال؟ ويدل على ذلك القرآن، ويدل على ذلك الطبع، طبع الإنسان. أما من ناحية الأسلوب القرآني، فإن الله إن أراد أن يذكر المنافقين يذكرهم بوصفهم بالنفاق، يعني مثلا يقول إذا جاءك المنافقون، ما قال إذا جاءك الذين يشهدون أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول، قال إذا جاءك المنافقون، وصفهم بالنفاق. بينما إذا أراد أن المنافقين ومن يقع موقعهم أو يفعل أفعالهم من المؤمنين يأتي بالأوصاف، وهنا أتى بالأوصاف. وقد ذكرنا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كان من أهل بدر، ثم وقع منه شيء ليس بالهين في حق المسلمين إلا أن ذلك غمر في ميزان في بحر حسناته. هذه الآيات توقظنا إلى حقيقة أنفسنا، فقد نسقط في براثن النفس الأمارة بالسوء، فينبغي أن ننتبه لها وأن نتقي ذلك الوقوع. فإن عجزنا لما غرس فينا من الطبيعة، فإن الآيات تخاطب المجموع ليعضد بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا ويجبر بعضنا بعضا. وفي هذه السورة الآيات إشارة واضحة إلى أن بعض هذه الصفات السيئة تكون كاملة في المنافقين، وقد تكون موجودة في المؤمنين ولكن بصفة ليست كاملة، هذه الصفات السيئة. وبذلك
يعني معناته أن المؤمن لا يعني إطلاق لفظ أو صفة الإيمان عليه ألا يرتكب شيء من المخالفات أو من التقصير أو من أن يتصف ببعض صفات المنافقين أو غيرهم.
من أبرز الأدلة على ذلك الآية السابقة، قال الله سبحانه وتعالى في الآية 65، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يبين أن خصمه الذي ربما هذه الآية نزلت فيه أنصاري بدري، وقع في هذه المشكلة. طبعا هذا لا يغض، لا ينسي بحر حسناته، بل تسقط هذه الزلة في بحر حسناته وتغمر. ولكن المقصود أنه ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه، وينبغي للمجتمع المسلم أن يعينه على نفسه الأمارة بالسوء إذا وقع، لا أن يستسلم لادعاءاته ولا لأقواله. وكذلك مثلا في القرآن يبين الله تعالى أنه من الناحية النفسية البشرية قد يقع المتقون في مس الشيطان، قد يقعون في مس الشيطان. فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قد يقعون في مس الشيطان، إذن هم يتذكرون أو يأتي المجتمع فيأطرونهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يأطرونهم على الحق أطرى. ومثلا الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل بدر فقال يجادلونك في الحق بعدما تبينوا هم المؤمنون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهكذا إذن كان هذا كله الأساس الثاني من أسس استراتيجية أخذ الحذر. ونعود حتى نربط الآيات ببعضها، فنقول إن الله تعالى وضع لنا استراتيجية عامة هي من أعظم الاستراتيجيات في حفظ أمن المجتمع المسلم، وهي استراتيجية ماذا؟
أخذ الحذر
والحذر. وبين أن أهم أسس هذه الاستراتيجية أولا أن نفر ثبات والنفر جميعا. لاحظ ما قال فانفروا ثباتا أو انفروا جماعات أو انفروا قبائل أو انفروا، قال جميعا يعني الأمة الإسلامية جميعا. طب الأساس الثاني الحذر من المجموعات المبطئة المخذلة والتي ذكرنا لها ثمان صفات. الأساس الثالث الآن في الآية 74 الذي هو قوله تعالى
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
لا إله إلا الله، القرآن هذا عظيم جدا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هنا يضع الله لنا أساسا ثالثا في استراتيجية أخذ الحذر. يعني ينبغي للكليات العسكرية والكليات الأمنية أن تدرس هذا الكلام، ينبغي أن تستقي منه. ما الأساس الثالث؟ اعتماد وجوب مبدأ القتال عند الحاجة إليه، وعدم استبعاده وعدم التبرؤ منه. لأن الله تعالى قال فليقاتل في سبيل الله من؟ قال فليقاتل من الذين يقاتلون؟ قال الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.
ما الفرق بين فليقاتل اعتبارها وبين فانفروا؟
نعم،
قدمنا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وهنا الآن قال فليقاتل.
هناك أمر بالنفر، وهنا أمر بالقتال بعد الكلام عن الفئات المخذلة. وقال هنا يريد أن يبين بأن من أعظم الرد على الفئات المخذلة أن تظهروا حقيقة إيمانكم. لاحظ هنا قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فبدأ بالإيمان. هنا قال بأن القتال في وقته وزمانه ومكانه ما دام الظروف قد أجبرتنا عليه، إذن من دلائل الإيمان القتال وليس النكوص عنه، فهو تتمة للكلام عن المخذلين في الجانب الآخر.
يعني هو تتمة للآية السابقة.
نعم، نعم،
لمن قال يا ليتني
كنت معهم فأفوز فوزا.
فإذا أراد أن يثبت صدق هذا فليقاتل،
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة.
ليس راجعا للبداية الآيات وهي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم، ومن خلال هذه الآيات تستبين لنا الرؤية الشرعية الأمنية والعسكرية للأحداث العالمية. فقوله تعالى في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ السبيل هو الطريق الذي فيه سهولة، وجمعه سبل، كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، وقال في سورة طه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، يعني طرقا. ويستعمل السبيل في كل ما يتوصل به إما إلى خير أو إلى شر. فقال تعالى مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لماذا قال هناك سبيلي ربك وقال هنا سبيلي؟ كلاهما واحد، ولكنه أضاف الأول إلى المنشئ لهذا السبيل وهو الله، ادعو إلى سبيل ربك، وأضاف الثاني إلى السالك القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي. طيب، قال فليقاتل في سبيل الله، فهمنا معنى كلمة سبيل، ما معنى يشرون؟ فليقاتل في سبيل الله الذين، نحن نأخذ المفردات ثم نأخذ المعنى العام. يشرون يعني يبيعون، يشترون يبيعون، مش يشترون يبيعون، لأن شرى مقابل اشترى، مثل باع وابتاع وكرى واكترى، كما قال الشاعر وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة، وشريت بردا يعني أنني بعت غلامي الذي يسمى بردا وندمت يعني على بيعه. والاستعمال القرآني قائم على أن شرى مقابل اشترى، إذن شرى بمعنى باع، كما قال تعالى وشروه بثمن بخس يعني باعوه، وقال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني لبئس ما باعوا به أنفسهم، وكما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيعها ابتغاء مرضات الله. ومعنى هذه الجملة المباركة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الدنيا ويشترون مقابلها الآخرة.
إذن شرى باع،
باع،
واشترى بالتاء
اشترى،
اشترى كما
اشترى
هي،
كما هي. إذن شرى بمعنى باع. فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا، يستغنون عنها، يتخلون عنها، ويأخذون بدلا منها ماذا؟ الآخرة. أي إن كنتم أيها المؤمنون، الخطاب هنا للمؤمنين المخذلين وغير المخذلين، إن كنتم حقا تريدون بيع الدنيا وشراء الآخرة التي هي الحيوان، التي هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، إن كنتم تريدون شراء الحياة الخالدة والآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى، إذن قاتلوا، قاتلوا، ولكن لا تقاتلوا مطلقا، وإنما ينبغي أن يكون قتالكم في ماذا؟ في سبيل الله، في سبيل الله. فقال يشرون الحياة الدنيا بالآخرة تعظيما للمقاتلين في سبيله وفضيحة للمبطئين المخذلين. هذا الأساس الثالث من أسس استراتيجية أخذ الحذر، وهو اعتماد وجوب مبدأ القتال عندما يتحتم وعدم استبعاده. لا نأتي نقول لا 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 ما في ما نحن لا نرفع راية القتال، لأنه ستؤكل في الحقيقة. الأساس الرابع، هذا الأساس الثالث. الأساس الرابع نأخذه من الآية 94 أيضا، من 74 التي هي نفس الآية. ماذا قال الله بعد ذلك؟ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه ماذا؟
أجرا،
ماذا أجرا عظيما. ماذا نأخذ منها من هذه الجملة؟ القتال في سبيل الله لا يعتمد على النتيجة بل على وجوب الفعل. يعني الآن فرض عليك القتال، يجب أن تقاتل. لا تقول لا نحن أصلا ليس لنا مجال للانتصار، مادام قد تحتم صار فرضا عينيا يجب أن تقاتل. هذا معنى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فمتى وجب القتال فكل نتيجة تترتب عليه تعتبر انتصارا. ما قال فينتصر، لا، هو نتيجة القتال أحد أمرين: إما أن يقتل الإنسان وقد ينتصر الجيش من بعده، تكون يكون هو فقط قتل، وإما أن يغلب يعني يبقى على قيد الحياة، وإما أن يغلب يبقى على قيد الحياة منتصرا.
ذكرت أنه متى ما كان القتال فرض عين وجب عليه القتال، لو ذكرنا ما هي يعني متى يكون فرض عين؟
نحن هنا سنتقدم قليلا حتى ننظر كلمة في سبيل الله ونفصل معنى كلمة سبيل الله ويظهر لنا متى يجب القتال.
جميل.
متى وجب القتال؟ إذن نأخذ الفكرة في هذا الأساس، أنه متى وجب القتال فكل نتيجة تترتب عليه فهي انتصار، مهما كانت النتيجة، سواء قتل الإنسان أو غلب. والانتصار الأجر العظيم الذي سيحصله، يترتب عليه الأجر العظيم، سواء كانت النتيجة أن يقتل المجاهدون أو أن يغلبوا عدوهم، فهذا يعتبر انتصار. اسمع إلى الآية مرة أخرى: ومن يقاتل في سبيل الله فماذا؟ فيقتل أو
يغلب
فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا حتى لو انهزم قتل، انهزم وقتل تمت إبادته، سيؤتيه الله أجرا عظيما. هذه الآية تعطينا هدية طالما غفلنا عنها، وهي أساس الانتصار الحقيقي. وهذه الفكرة الهدية هي أن المساواة بين المقتول في سبيل الله تعالى وبين المنتصر في المعركة، في المساواة في الأجر قائمة. المقتول في سبيل الله والمنتصر إذا أرادوا الله، كلاهما إذا أراد الله فهما فقد فاز كل منهما فوزا عظيما. ونلاحظ هنا أنه قدم المقتول، قال فيقتل. لماذا؟ لأن الناس يعتقدون أن المقتول لو انهزم خلاص، مادام قد قتل فقد حلت عليه الهزيمة وبالتالي ما كان ينبغي أن يقاتل. نقول قد أوتي أجرا عظيما. وهذه المباركة يستبين معناها، هذه الآية المباركة يستبين معناها بجلاء من خلال تطبيق قواعد الاحتباك. كلمة الاحتباك في البلاغة العربية يعني ذكر صنف والسكوت، ذكر صفة والسكوت عن صفة ثانية لازمة لها، ثم ذكر صفة مقابلة لها والسكوت عن صفة لازمة مقابلة لها أيضا. ما هذه الصفة؟ يعني كيف نفهم الآية؟ انظر، كأن الله تعالى يقول ومن يقاتل في سبيل الله قال فيقتل. فهمنا من كلمة أو يغلب أنه فيغلب ويقتل. إذن كلمة فيقتل دلت على صفة أخرى وهي يغلب، يهزم، يهزم. نقول مثلا ومن يقاتل في سبيل الله فيهزم ويقتل، أو يغلب ويسلم، أو يغلب ويسلم. فإذا عندنا صفتين، لاحظ أن هناك صفتان،
ومن يقاتل في سبيل الله،
أن هناك صفتين، أن هناك صفتين، عندنا صفتان ومن يقاتل في سبيل الله
فيغلب،
فيغلب ويقتل،
ويقتل.
أو يغلب ويسلم،
ويسلم
ويسلم باقي على قيد الحياة وشعر بلذة الانتصار الدنيوي. كل الأحوال في على كلا الحالين فهما حسنيان. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وهذه الجملة رد بليغ على المبطئين والمخذلين. ما الذي يخافه المسلمون من القتال عند وجوبه وتحتمه؟ هل يخافون أن يغلبوا؟ فما الضير في ذلك؟ الأجر العظيم ثابت على كل الأحوال. هذه الخط، هذا الأساس الرائع من أسس استراتيجية أخذ الحذر، أخذ الحذر، يتضمن ماذا؟ ردع المعتدين. يعني عندما يشعر المعتدي بأن المجتمع الذي يريد أن يأكله، المجتمع الذي يريد أن يهجم عليه ويستولي على خيراته ويقتل أبنائه، عندما يشعر هذا المعتدي أن هذا المجتمع مستعد للتضحية إلى آخر حد، هذا سيردعه، سيجعله يهرب ويحسب ألف حساب. لكن لو شعر بأن هذا المجتمع خائف من المواجهة، إذن هو سيزداد عتوا واعتداءا. إذن حقيقة هذا الأساس هو بيان لأهم أسس استراتيجية أخذ الحذر وحماية الأمة من محاولة الاختراق والاستيلاء عليها. ولذا قال الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية قال: وهذا حظ من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر به على أحايينهم غالبين كانوا أو مغلوبين. والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد من جاهدوا من المشركين، وأن لهم في جهادهم إياهم مغلوبين كانوا أو غالبين منزلة من الله رفيعة، هكذا يقول الطبري، سواء كانوا غالبين أو مغلوبين لهم منزلة رفيعة. هذا الأساس الرابع من أسس استراتيجية أخذ الحذر، وهو عدم قد ذكرنا الأساس الثالث عدم المبالاة بالنتيجة، أما الأساس الرابع عدم المبالاة بالنتيجة ما دام قد تحتم القتال. الأساس الخامس أيضا نأخذه من نفس الجملة، شوف كيف المعاني القرآنية تنهمر. قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما الأساس الخامس؟ تفاوت العدد لا يشكل أهمية في خطة الحماية الناجحة. ما معنى هذا الكلام؟ أي بما أن القتال قد تحتم، ما في مجال، إما أن تواجه الإبادة وأن يستولي عليك العدو ويبيدك تدريجيا، وإما أن تقاتل والله أعلم قد تنتصر وقد لا تنتصر. ففي هذه الحالة إذا تفاوت العدد لا يشكل أهمية. أنت الآن فكر فقط بالأندلسيين عندما استسلموا لعدوهم ووقعوا عهود 50 شرط. في العهود بين أبي عبد الله الأحمر الصغير آخر ملوك غرناطة المسلمة وبين إيزابيلا وفرناندو ملوك قشتالة ملوك أسبانيا، عندما وقعوا 50 شرط يعتقدون أن يفوا لهم، ما إن هرب الأمير هذا الذي هو أبو عبد الله الأحمر الصغير حتى نقضوا كل تلك العهود وأبادوا المسلمين وأجبروهم على أن يتنصروا، ثم أقاموا محاكم التفتيش الرهيبة التي يفترض أن الإعلام الدولي يظل يتكلم عنها لشدة القسوة والهمجية فيها. فإذا المقصود بأن تفاوت العدد حال تحتم القتال، يعني عندما لا يجد الإنسان مفر من المواجهة، فتفاوت العدد لا يشكل أهمية في خطة الحماية الناجحة، بل بالعكس قد يشكل هذا الاندفاع ردع للمعتدي. ولذلك قال الله: فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والبقاعي رحمه الله تعالى يذكر هذا الأساس، ماذا يقول؟ يقول: اقتصار الله تعالى على هذين القسمين حث، القسمين ما هما؟ فيقتل أو يغلب، حث على الثبات ولو كان العدو أكثر من الضعف.
سبحان الله.
قال البقاعي بعد ذلك، استدل بقوله تعالى: فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم طبعا هو بدأ بكلمة ف، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كما في سورة البقرة وفي سورة آل عمران: والله يؤيد بنصره من يشاء. وقال تعالى في سورة البقرة: والله مع الصابرين. وكذلك في آل عمران. إذن هذا الأساس الخامس، وهو أن نجعل تفاوت العدد لا أهمية له. الأساس السادس: الأصل عدم الوقوع في الأسر حال المواجهة، أيضا نأخذه من هذه الآية. لاحظ أن الله تعالى قال: ومن يقاتل في سبيل الله فماذا؟ أتى لنا فقط بحالتين، ما هما؟
فيقتل أو يغلب.
الحالتان يقتل أو يغلب. طب هل قال في حالة ثالثة؟ هي حالة ثالثة وهو يؤسر. طب لماذا لم يذكر يؤسر؟ لأن الأصل عدم وقوع المسلم في الأسر. لماذا؟ لأن الوقوع في الأسر في كثير، ليس دائما، ولكن في كثير من الأحوال قد يكون أسوأ بكثير من الإبادة. كما قال القائل: كفى بك داء أن ترى الموت نائيا وأن المنايا قد غدونا أمانيا. كفى بك داء أن ترى الموت نائيا، يعني يتمنى، يعني يتكلم بعض الناس عن بعض المعذبين، يتكلم بعض المعذبين الذين في سجون المجرمين عن نوع من التعذيب، مثلا في محاكم التفتيش أو في سجون المجرمين المعاصرة، نوع من التعذيب لا يتصور الإنسان أن يفعله لا أسد ولا ضبع ولا نمر بفريسته،
عدة قتلات وليست قتلة واحدة.
فلذلك الله لم يذكر موضوع الأسر، مع أنه أجازه بعض أهل العلم، لكن الحقيقة أن القول بالمنع قد يكون متعين، وإن كنا نقول يعذر الذي يستأسر، يعني الذي يقع في الأسر يعذر، ولكن الأصل عدم الوقوع في الأسر. لذلك الله لم يذكر إلا حالتين، وهذا أيضا من أعظم استراتيجية أخذ الحذر، ومن أعظم الاستراتيجيات الرادعة للعدو والمعتدي الخارجي. طيب الأساس السادس، السابع، الأساس السابع نأخذه من الآية التي بعدها وهي الآية 75،
وهي قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
لا إله إلا الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعجب ما هذه التفاصيل المدهشة الموجودة في التشريع الإسلامي لبناء استراتيجية أخذ الحذر وبناء العقلية الأمنية والعسكرية عند المسلمين. يعني كم يحتاج المسلمون إلى أن يدرسوا مثل هذه، خاصة في الكليات الأمنية والعسكرية. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يقول: وما لكم لا تقاتلون، هذا استفهام إنكاري توبيخي. عندنا استفهام إنكاري إبطالي وعندنا استفهام إنكاري توبيخي. ما الاستفهام الإنكاري التوبيخي؟ ما معنى أنه توبيخي؟ ابن هشام رحمه الله تعالى حدد ضابط التوبيخي بأنه بأن ما بعد أداة الاستفهام التي هي وما لكم لا تقاتلون، ما بعد أداة الاستفهام واقع وفاعله ملوم. ما بعد أداة الاستفهام واقع، وما هذه أداة الاستفهام، لك وما لكم لا تقاتلون، هل هذا واقع؟ نعم واقع، أنهم لا يقاتلون في سبيل الله. طيب وبما أنه واقع منهم هل يمدحون عليه أم يلامون؟ يلامون. فهذا استفهام إنكاري توبيخي. يوبخهم الله على عدم القتال. لماذا لا يقاتلون في سبيل الله لإنقاذ المستضعفين؟ فعلهم هذا يستحق اللوم الشديد، وهذه الآية تحرض المسلمين على إنقاذ المستضعفين المظلومين عموما، لأنه قالوا المستضعفين من الرجال والنساء، لم يقل كفار أو مسلمين، يدخل فيه حتى إنقاذ الكفار لو كانوا مستضعفين، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدالة للعموم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أي حتى مع الكفار، وتنهون عن المنكر أي حتى مع الكفار، وتؤمنون بالله هذا خاص بكم. ولذلك بدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه قيمة مشتركة، كما بينا ذلك في سورة آل عمران، قيمة مشتركة مع الناس جميعا. طيب يبقى لنا الآن أن نجيب على السؤال الذي ذكرتموه: متى يتعين الجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله؟
هنا عندي ملاحظة شيخنا، سبحان الله، الآية اللي هي 74 وما بعدها كذلك، كل ما تكرر القتال قيل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله، قال وبعدها ومن يقاتل في سبيل الله، ثم قالوا ما لا تقاتلون في سبيل الله، فسر تكرار في سبيل الله دائما مع القتال.
هذا الكلام سبحان الله لافت. هذه ثلاث آيات فقط تكررت فيها كلمة في سبيل الله كم مرة؟ 4 مرات. وهي كم آية؟ 3 آيات. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة كما ذكرتم، قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ثم قال بعدها بعد آية الذين يقاتلون في سبيل الله
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل.
إذن 4 مرات تكررت كلمة في سبيل الله في 3 آيات فقط متتابعة. يعني أظهر هذه اللفظة في سبيل الله. طيب ما معنى في سبيل الله؟ أراد الله أن يبين لنا أن القتال الحقيقي، أن هذا من أعظم الأسس، أن القتال الحقيقي هو القتال الذي يكون في الطريق الذي شرعه الله. وبذا نفهم أن الأصل أن القتال ممنوع، الأصل أن القتال ممنوع في الإسلام.
سبحان الله، على كل هذا التفصيل.
نعم.
للقتال في القرآن
الأصل أن القتال ممنوع. متى يباح؟ إذا كان في سبيل الله وليس في سبيل الأهواء الشخصية، ليس في سبيل المجد الشخصي، ليس في سبيل السيطرة على خيرات الآخرين، ليس في سبيل الاستكبار وتكوين إمبراطورية كبرى. القتال ليس مشروعا من أجل إيذاء الآخرين، القتال ليس مشروعا من أجل بيان الاستكبار العالمي. القتال مشروع فقط في حالة واحدة، وهي متى؟ أن يكون في سبيل الله. طيب، يوضح كلمة في سبيل الله خمسة أهداف، خمسة حالات هي التي نستطيع أن نقول بأنها أهداف القتال في سبيل الله. ما هذه الأهداف؟ الأول، الهدف الأول، القتال لحماية المستضعفين. القتال لحماية المستضعفين كما في هذه الآية الواضحة،
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان.
إذن قال، لاحظ، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أي لماذا لا تقاتلون في سبيل الله؟ والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، يعني لماذا لا تنقذونهم؟ إذن إنقاذهم هو في سبيل الله. وقلنا بأن هذا سواء كانوا مسلمين أم كفارا. الهدف الأول إذن إنقاذ المستضعفين مطلقا مطلقا. الهدف الثاني القتال لحماية الديار والأبناء، كما قال تعالى، إذن يدخل في الديار الأوطان، لحماية الديار والأبناء، كما قال تعالى في قصة بني إسرائيل، قالوا أي بنو إسرائيل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الهدف الثالث إزالة الفتنة عن الناس، ويدخل ضمن معاني الفتنة الإضلال والتعذيب الذي يقوم به المستكبرون ضد الشعوب المستضعفة، إزالة الفتنة عن هؤلاء المستضعفين. هذا الهدف الثالث. الهدف الرابع ليكون الدين لله. ما معنى ليكون الدين لله؟ أي ليكون الدين بين الإنسان وبين ربه، فلا يكره على أن يدخل في هذا الدين أو ذاك، فلا يكره على الشرك كما لا يكره على الإيمان، لأنه لا يكره في الدين. وهذا نأخذه الهدف الثالث والرابع من قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما معنى حتى لا تكون فتنة؟ يعني تعذيب، محنة. ومن معاني والفتنة والتعذيب يؤدي إلى أن يشرك، لأنه إذا فتن وعذب 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 عند ذلك يضطر أن يشرك نتيجة لقهر التعذيب، كما تلحظ، كما نشرت كم من مقاطع الفيديو لنشر مقاطع لقوم يضطرون أن يقولوا كلمة الشرك أمام التعذيب الشديد. فإذا العلماء الذين فسروا كلمة حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، وهو تفسير عن التابعين بل وعن بعض الصحابة مثل ابن عباس رضي الله تعالى، فسروا بالنتيجة، يعني نتيجة التعذيب أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. هذا الهدف الرابع. الهدف الخامس رد الاعتداء، كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن الذين يقاتلونكم هؤلاء لابد أن تقاتلوهم حتى تردوا اعتداءهم، ماذا تصنعون معهم؟ ولكن اعتداؤهم هم عليكم لا يحملنكم على أن تعتدوا عليهم بغير وجه حق، ولذلك قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الهدف الخامس. في هدف سادس وهو القتال الرادع ضد الأهداف المظنون فيها الاعتداء. إذن الهدف الخامس أن تقاتل المعتدي قد اعتدى عليك، لا، الهدف السادس أن تقاتل العدو الذي تعلم أنك هو الآن لم يعتدي عليك ولكنه يعد العدة للاعتداء عليك. وهذا معنى قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذه التي يسميها الآن كثير من الدول الحرب الوقائية أو الحرب حرب الردع. على ماذا تدل هذه الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، على ماذا تدل؟ تدل على أن القتال غير مشروع لمجرد التمتع بالقتال. القتال في الإسلام غير مشروع لمجرد التمتع بالقتال، غير مشروع. لذلك نحن ننكر تعذيب الثيران ومصارعة الثيران، كيف لا ننكر تعذيب؟ يعني تخيل بعض الشعوب إلى الآن لا ينكر عليها وتعمل هذا وتفتخر به، تأتي بالثيران يقتل بعضها بعضا أو تصارعها، تتمتع فقط، تستمتع بعرض أن يقتل بعضها بعضا أو أن يقتل الرجال منهم المتسابقين أو المتبارين يقتلوا الثيران، ويستمتعون بتعذيب هذا الثور وهو يغرز. فإذا كان الإسلام ينكر ذلك فكيف لا ننكر أن يقتل الإنسان الإنسان؟ فالأصل في القتال عدم مشروعيته، وإنما مشروعيته لهذه الأهداف. وكما يقول رشيد رضا رحمه الله تعالى: القتال في نفسه أمر قبيح، ولا يجيز العقل السليم ارتكاب القبيح إلا لإزالة شر أقبح منه، والأمور بمقاصدها وغايتها. ولذلك ذكرنا الستة الأهداف للقتال في الإسلام التي تعبر عن كلمة في سبيل الله. الآية إذن واضحة، ترسل رسائل للعالم وخاصة الكذبة الذين ملأوا الأبواق الإعلامية تنفيرا من الإسلام بأن الإسلام دين عنف، ترسل لهم رسالة واضحة بأن الإسلام لا يعرف القتال للغنيمة، ولا يعرف القتال للسرقة، ولا يعرف القتال للسيطرة، ولا للاستيلاء على أموال الآخرين أو على خيراتهم أو على كنوزهم. الإسلام لا يعرف القتال لبناء المجد الشخصي ولا لطموحات الاستعلاء في الأرض. الإسلام لا يعرف القتال لتمجيد جنس على جنس، بل إن من أهم أهداف القتال في الإسلام تمكين البشر. إن من أهم أهداف القتال في الإسلام تمكين البشر من نيل حقوقهم الفردية والمادية والجماعية، المادية والمعنوية بعدالة وإنصاف. ولذا ينصر المسلمون المستضعفين في الأرض، قلنا ولو كانوا كفارا. إذن القتال في الإسلام لتمكين البشرية من التمتع بالخيرات التي هي حقوقهم، وليس ليستولوا على خيرات الآخرين. فمن أراد من المبطئين كفارة عن أفعاله المخذلة فكفارته لن ينضم إلى الذين يقاتلون في سبيل الله. وأهم علامة على تدل على صدق القتال في سبيل الله، ما أهم علامة؟ أن يكون هذا القتال لنصرة المستضعفين، وهذا الذي نأخذه من الآية: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. والمجرم الأثيم طبيعته المجرمة تأبى إلا البقاء على حالة الإجرام التي يعتز بها، لأن طبعه، لأن قلبه طبع على ذلك، فلا يرجى من مفاوضته خيرا، ولا يفاوض على الحقيقة إلا عندما يخاف من قوة تردعه. تصور هذه الآية التي هي: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وإيش؟
والمستضعفين
من الرجال والنساء. طيب تصور هذه الآية عندما نزلت على المسلمين في المدينة، هم كانوا في المدينة، الآية نزلت تحرضهم على إنقاذ المستضعفين. من المستضعفون الموجودون؟ إنهم الذين كانوا في مكة مستضعفين، أكرههم الكفار على البقاء عندهم وعلى وعذبوا وظلوا يعذبونهم وما حول مكة. فلما نزلت هذه الآية كانت هذه الآية من أعظم أسباب الفتح، فقد كان من بنود صلح الحديبية أنه من دخل في عقد محمد، يعني في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليدخل، ومن شاء يدخل في عقد مكة في عقد قريش فليدخل. تواثبت خزاعة كافرهم ومسلمهم فدخلوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وتواثبت بنو بكر وهم أعداء خزاعة فقالوا ندخل في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا سنة على الهدنة، سنة أو 18 شهرا. ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، قتلوا المسلم والكافر منهم في ليلا في على بئر ماء يسمى الوتير قريب من مكة. قالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالسلاح، أعانوا حلفائهم. إذا نكثوا العهد فقاتلوهم، وهرب من خزاعة رجل يقال له عمرو بن سالم، ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما دار، وقال له: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنا والدا وكنت ولدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا عتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد إنسيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذلوا أقل عددا قد جعلوا لي بكدا مرصدا يعني حاولوا أن يرصدوا لي وأن يوقفوني عن الهرب واستطعت أن أفر منهم قال هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم الآية واضحة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فهد المسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب يعني خزاعة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من أسباب فتح مكة إذن هذا الأساس السابع من أسس استراتيجية أخذ الحذر وهو دفاع المستضعفين أيا كانوا ولو كانوا كفارا الأساس الثامن هذا أساس عجيب جدا من أسس أخذ الحذر والحذر نأخذه من قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا لاحظ كلمة ماذا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ما الأساس الذي نأخذه من كلمة أخرجنا الأولوية ليست للمكان إنما الأولوية للمكان ليست المكان الذي نشأ فيه الإنسان وإنما الأولوية للمكان الذي فيه تكريم للإنسان الأولوية ليست للمكان الذي فيه الظلم وإنما الأولوية للمكان الذي يقام عليه العدل ولذلك تجد الدول المتقدمة التي ترعى حقوق الإنسان ولو بصورة ظاهرية أو في صور مجتزأة تجد أن مجرد إقامة الإنسان بضع سنوات حتى توثق العلاقة بينه وبين المكان الذي أقام فيه وتنعم بخيراته ووجد حقوقه فيه تعطيه مباشرة جنسية هذا المكان من أجل أن تزيده توثيقا بعرى هذا المكان ليدافع عنه فالله تعالى يقول إيش على ألسنة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها في هذه الآية يصرخ المستضعفون من الرجال والنساء والولدان يطالبون بالخروج من أرض الظلم إلى أين؟ الآية ليست لم تصرح ولكن واضح الكلام أي إلى أرض العدل فوطن المسلم عقيدته والأراضي قطر مثلا على لسان سمو أميرها يقول هذه كعبة المضيوم هذه الأولوية للمكان الذي فيه تكريم للإنسان وإقامة للعدل فيه فالله سبحانه وتعالى يبين هذا البعد لأن بعض الناس يركز فقط على المكان الذي نشأ فيه مع ازدياد الظلم فيه ويكون هذا من أسباب الفشل في الحقيقة فالله سبحانه وتعالى ولاحظ هنا سيتكرر هذا المعنى في هذا الموضع وفي موضع آخر وهو قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ماذا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فوطن المسلم عقيدته والأراضي التي يفشو فيها الظلم لا قدسية لها إذ المراد إيجاد أرض العدل الآن أعد سماع الآية يقول الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها لاحظ كلمة والمستضعفين من الرجال وماذا والنساء
والولدان
طيب المستضعفون من النساء والولدان هذا فهمناه معلوم هذا عند جميع شعوب الأرض يعرفون أن النساء والولدان عادة يستضعفون وبحكم طبيعة تكوينهم وأجسادهم طيب ما معنى الرجال ولماذا قدم الرجال والمستضعفين من الرجال قدمهم إذن الله يصف لنا أن هذه القرية الظالم أهلها أن هذه القرية الظالم أهلها قد بلغ الظلم فيها أن الرجال الذين يمكن أن يدافعوا عن أنفسهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم الرجال الذين يقومون على احتياجات النساء والولدان لا يستطيعون أن يجلبوا اللقمة للنساء والولدان أن الرجال الذين يقومون على احتياجات النساء والولدان لا يجلبون اللقمة لأنفسهم فكيف يجلبونه لغيرهم كيف يجلبونها يجلبون اللقمة لغيرهم إذا كانوا هم مستضعفين إذا كانوا مستضعفين لا يستطيعون أن يضمنوا أدنى حقوقهم لفشو الظلم في هذه القرية فكيف بالنساء والولدان هذه الآية تصور حالة من القهر الرهيب الذي أصاب عموم الناس واستنفد حقوقهم، بل بدأ يأكل حياتهم وكرامتهم. وصل الحرج والضيق بهؤلاء الناس أنهم ودوا الهرب والخروج من مكانهم، لم يعودوا يطالبون بالغذاء ولا بالمال ولا بالكساء ولا بحقوقهم، لا يطالبون بالماء ولا بالهواء ولا بالدواء، ماذا يطالبون؟ الخروج. لاحظ كلمة ربنا أخرجنا، إذن يدل على أن الظلم قد وصل إلى حد بشع. لا يطالبون بالحاجات الأساسية، بل صاروا أحياء كالأموات وأموات كالأحياء، لا يموت فيها ولا أحياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أبشع الظلم الذي نشهده في عدد من البقاع الأرض في هذه الأيام. وقوله تعالى على ألسنتهم، على ألسنة هؤلاء المستضعفين، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، هذه الجملة تبين أنهم فقدوا كل من يمكنه أن يزيل عنهم الظلم. إذن حتى ربما كانوا أحيانا يتوسطون ببعض الظلمة، يعطوهم مثلا مال، أو يكون بعض الظلمة لهم قرابة نسبية، هؤلاء فقدوا ذلك أيضا. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فقدوا كل من يمكنه أن يزيل عنهم ذلك الظلم أو يخففه عنهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر كم تصور هذه الآية من معاناتهم وحزنهم وقهرهم، والله المستعان. لم يبقى لهم أمام ذلك الظلم إلا أن يطلبوا الخروج من تلك القرية الظالم أهلها. ولاحظ أنه عبر عن هذه المدينة وعن هذا المكان وعن هذه الدولة بالقرية، بالقرية. لماذا؟ لأنه أراد اجتماع أن الظالمين اجتمعوا، لأن القرية من قارياء، وقرية أصل يدل على الاجتماع، وكأن هؤلاء الظالمين قد تقاسموا ظلم هؤلاء الناس. فيبين تواطؤ المؤسسات الإعلامية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كلها تواطأت على ظلم هؤلاء المستضعفين، حتى أصبحوا لا يرجون أكثر من الهرب منه، أكثر من الهرب منهم. والآية تعطينا أساسا عظيما من أسس تطبيق خطة أخذ الحذر، وهو عدم تمجيد الأرض التي يفشو فيها الظلم، بل إن صنع الانتصار يكمن عن البحث عن الأرض التي يفشو فيها العدل. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وهاجر إلى المدينة، مع أن مكة هي أقدس البقاع. وعندما عاد إلى مكة يفتحها، افتخر المسلمون بأنهم فتحوها عنوة مع أنها أقدس البقاع. وقال عباس بن مرداس: شهدنا أي خيله، يتكلم عن الخيل، شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوامي، ووقعة خالد شهدت، شهدت يعني الخيل، ووقعة خالد شهكت وحكت سنابكها على البلد الحرامي.
بارك الله فيك، شكر الله لك، شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.